وشيئا آخر وهو عند الاستدلال، فتبدأ بالاستدلال بماذا؟ الكتاب ثم السنة ثم بعد ذلك الإجماع إن كان هناك، ثم إذا عرفت أن تكثر الأدلة يمكن أن تذكر النظر الصحيح. كثير من العلماء إذا أرادوا أن يبسطوا المسائل يقولون دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. قد يقول قائل يكفي الكتاب، قال ذكر السنة معه لأنه مفسرة له مبينة موضحة، وكذلك ذكر الإجماع معه لقطع الخلاف والنزاع، وذكر القياس من باب أكثر الأدلة. كنا نقرأ كلام أو ذكرنا كلام ابن حزم ولم ننتبه أنه موجود عندنا في الحاشية في مسألة النظام، في مسألة المضاربة المعروفة بالقراض، قارض يقارض مقارضة وقراضا. قال هنا كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن أو السنة نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم علمه فأقره، ولولا ذلك لما جاهز. ويقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أيضا هناك إذا نقله صاحبنا حاشية، وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماعا بلا نص كالمضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، يعني أرسل بها في أناس من مكة أرسلوا بأموالهم مع عمال ولهم نسبة، فلما جاء الإسلام وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينهى عن ذلك، والسنة قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثالثة من السنة، فهي ثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا السنة كما نقل ابن حزم والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما الفرق بين العير والعير يا حنظير؟ العير والعير عير قريش التي عليها المتاع والطعام. طيب والعير عند واحد آخر
يعني سيد القوم،
العير سيد القوم. طيب ومن حيث الدواب العير بئس السير، نعم السير على بئس العير. ما هو العير؟ الحمار. العير الحمير. طيب كسر وفتحة تغير من حيوان إلى آخر. نعم. وقال المصنف هنا وعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وإنما يكون بين ظنيين من حيث المقابلة في بادئ الأمر، من حيث المقابلة في بادئ الأمر. طيب قبل ذلك في مسجلة نسيها. طيب قد فطنت الله شاك الله. طيب ماذا بارك الله فيك؟ من حيث المقابلة في بادئ الأمر، هل تقع المقابلة وعدم اتضاح الحكم في بين الأدلة القطعية أم لا تقع؟ يعني قول المصنف هنا واعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، هذا القول إذا جئنا إليه أي بدء الأمر. يظهر للمجتهد بدء الأمر أن هذا يدل على حكم وهذا يعارضه. يحصل أم لا يحصل بين الأدلة القطعية وبين الأدلة ماذا يقول الظنية من حيث إذا كان المراد القطعي قطعية للسند كالقرآن ومتواتر السنة على من على ما ذكروه في التفريق بين المتواتر والآحاد تقدم الكلام عليه. فمن هذا فإذا كان المراد هذا فيكون ماذا بارك الله فيه يكون الكلام هذا فيه نظر. وإذا كان تبه أيضا لهذا الأمر إذا كان المراد بالتعارض التعارض الذي يلجئ إلى الترجيح إذا كان المراد بالتعارض التعارض الذي يلجئ إلى الترجيح وإهمال دليل وإبقاء دليل هل يقع بين قطعيين ها؟ يعني بين آيتين فرق بين التعارض الذي يظهر أول الأمر فنصل فيه إلى الجمع هل هذا يحمل على وجه وهل على وجه آخر هذا على حال وتلك على الآية على حال أخرى هذا ممكن وهو كثير في الآيات والأحاديث المتواترة ومدنة. وإن كان مراد بالتعارض التعارض الذي يلجئ إلى الترجيح لأن نقدم آية ونشرف آية هل هذا يكون؟ ما يكون لا يكون هذا بين أدلة قطعية. فقول المصنف هنا واعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني هذا الإطلاق لا بد فيه من هذه الاحترازات. فكما ذكرنا لكم أن يعني التعارض إن كان التعارض الذي يلجئ إلى ترجيح إلى الأخذ بأحد الدليلين وترك الآخر ترجيح بين الأدلة كما سيأتي فهذا نعم لا يكون بين قطعيين هذا لا يكون بقطعيين لأنه يلزم أن يؤخذ بدليل ويترك الآخر من غير نسخ من غير نسخ أما إذا كان هناك نسخ فهذا شأنه آخر. والتعارض الذي هو ظهور المعارضة وماذا في للناظر أول الأمر فهذا يكون في الآيات ويكون في الأحاديث المتواترة والآحاد. فإذا إذا كان المراد بالتعارض التعارض الذي يلجئ إلى الترجيح لا يمكن معه الجمع ويلجئ إلى الترجيح فهذا التعارض لا يكون بين قطعيين لأنه يؤدي إلى الأخذ ببعض الآيات وترك بعض آخر. وإن كان المراد بالتعارض التقابل في أول الأمر أو في أول فيما يظهر للمجتهد أولا ثم بعد ذلك يوجد جمع بين الدليلين فهذا يكون في الأدلة القطعية وفي غيرها. فعلى هذا يا إخوان قوله أعلم أن تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر المجتهد جائز اتفاقا أما تعادلهما بحسب ما يظهر المجتهد جائز اتفاقا أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه أن يكونا متعادلين في نفس الأمر. فنقل عن الإمام أحمد والشرحي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر يعني في الحقيقة والواقع لا يمكن أن يتعادلا لا يمكن أن يتعادلا في ذلك في نفس الأمر لأن الذي يقع في نفس الأمر هو أحدهما وصحاه إلى آخره وهذا واضح أنه لا يمكن أن يتعادل في نفس الأمر. قال رحمه الله تعالى الترجيح والترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين متعارضين إذا تعارض دليلان فأول من ينظر إلى ماذا يقول إلى الجمع إلى ثبوت الدليلين فإن ثبت سقل إلى ماذا إلى الجمع فإن أمكن الجمع وجد فرج الجمع صار إليها وإن لم يمكن الجمع ينظر إلى متقدم ومتأخر فإذا علم التاريخ يكون من باب الناشر والمنسوخ وإذا لم يعلم التاريخ. بعد ذلك يسير
الأمر إلى الترجيح،
إما أن لا يعلم التاريخ، وإما أن تكون حادثة واحدة لا يمكن أن تتكرر، مثل الصلاة أو لم تتكرر، ليس لا يمكن أن تتكرر وإنما لم تتكرر، مثل حادثة الكسوف. حادثة الكسوف بعض الأحاديث في صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أربعا، صلىها كذا، هذه الكسوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. والأحاديث الكثيرة في هذه الصلاة الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين، لكل ركعة ركوعان، كل ركعة ركوعان. وجاءت الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أربعا، في بعضها صلىها ستا، في بعضها صلىها ثمانية ركعات. وهذه الأحاديث التي غير الحديث الأولى كلها شاذة، تقدم عليها الأحاديث المتواترة. قد يقول القائل احمل هذا على حال وهذا على حال، يقال لا يمكن ذلك هنا لأن الشمس لم تكسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، مرة واحدة كسفت الشمس في يوم مات إبراهيم. ولذلك في أكثر الأحاديث التعقيب بعد هذه الصلاة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتشفان من وفي أحد من حياته. نعم. قال إذا الترجيح تقوية واحد الدليل تعرض. ومثلها أيضا إخوان حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وفي حديث عباس تزوجها وهو محرم، وهو محرم. هل يمكن أن يقال تعدد الحال؟ ما يمكن، لأنها واقعة واحدة، وخطبها وعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فإما أن يكون محرما وإما أن يكون حلالا. وأما أن يكون محرما حلالا لا يمكن هذا، لأنه لا يجتمع الضدان. قال رحمه الله لا يجتمع النقيضان. قال واعلم أنه إن حصل التعارض وجب الجمع أولا. فإذا الترجيح في الاصطلاح، الترجيح من حيث هو رجح يرجح ترجيحا، مصدر رجح، والترجيح هو فعل المجتهد. الترجيح فعل المجتهد، من الذي يرجح؟ المجتهد. مصدر رجح يرجح ترجيحا فعل المجتهد. فكأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وزن له ذلك الوازن قال له زن وأرجح. فكأن المجتهد بين يديه كفتان، كفة فيها دليل وكفة فيها دليل، فيثقل بما يراه من القرائن والأشياء المرجحات، يثقل كأنه كلما زادت كأن الكفتان تساويتان. فيأتي المجتهد فينظر إلى ما احتف من مرجحات وقرائن في أحد الدليلين فيضعه على تلك الكفة التي فيها ذلك الدليل فيرجع ويقدم عن الآخر، يثقل أحدهم عن الآخر. قال واعلم أنه إن حصل التعارض وجب الجمع أولا إن أمكن، وهذا كثير جدا إن كان الجمع، كتنزيلهما على حالين كما أكثرنا من أمثلته القرآنية في كتابنا دفعها من الصراط عن آيات الكتاب، ومن أمثلته في الحديث الوارد بذم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة، مع الحديث الوارد بمدحه. تقدم هذا في فصل قريب، في فصل حكم تعارض العمومين بعد الكلام عن العام. طيب قبل الاستثناء تماما، قبل فصل الاستثناء فصلا في حكم تعارض العمومين، وذكرنا هناك أن الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري في كتاب الشهادات ذكر الجمع من وجوه، وذكر مسالك العلماء في فتح الباري عند ذلك في ذلك الموضع. قال ومن أمثلة الحديث الوارد بذم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة، مع الحديث الوارد بمثل، فيجمع بينهما بأن ينزل كل منهما على حال، فيحمل حديث المدح على من شهد في حق الله، هذا على من شهد في حق لله سبحانه وتعالى هذا الأمر، ومن يعلم أن المشهود له لا يعلم أنه شاهد له، يشهد في حق من فوق الله، أو يشهد في حق للآدمي، وذلك الآدمي لا يعلم أن هذا الشاهد عنده شهادة، لا يعلم أن هذا الشاهد عنده شهادة، بحيث لو لم يشهد ذلك الشاهد ويظهر شهادته لضاع ذلك الحق للآدمي. فإذا إما أن تحمل في حق أن يكون في حق من حقوق الله يشهد في حق من حقوق الله، وماذا بارك الله فيه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبر عن لما سئل عن أفضل الشهداء كلمة حقا عند سلطان جائر، فيشهد حقا من حقوق الله أن الأمر عليه كذا، فيدخل في هذا ماذا العلماء الذين يثبتون للناس الأحكام الشرعية، ويدخل فيه أيضا في المدح من يعلم أن المشهود له يعني الذي له الحق لا يعلم أنه شاهد له، ما يعلم بالشهادة، ومثلنا في الدرس الماضي كان يكون الشخص رأى تلك الحادثة، وأحد المدعي والمدعى عليه لا أحدهما لا يعلم بأنه رأى، ويكاد الحق يفوت لولا شهادة ذلك، فيشهد ويحمل حديث الذم على الشاهد في حق الآدمي العالم بأن الشاهد يعلم ما يشهد به ولم يطلبه، يعلم أن فلانا رأى وعنده شهادة، وأن فلانا رأى وعنده شهادة، وأن فلانا عنده شهادة إلى غيره، يعلم أن جماعة عندهم شهادة في ذلك وهو في حق من حقوق الآدمي، ويذهب ويقدم شهادته قبل أن يسألها، هذا مذموم، لأن صاحب الحق لو احتاج إليه لأرسل إليه. قال فإن لم يمكن الجمع، إذن هذا إذا أمكن الجمع جمع، فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخا للمتقدم، فإن لم يعرف المتأخر فالترجيح. نعم، وبعضهم بعض العلماء يقدم النسخ على الجمع، والصحيح تقديم الجمع على النسخ. قال والترجيح في الأخبار، وبعضهم يقدم الترجيح على النسخ، والصحيح تقديم النسخ على الترجيح، يعني بعضهم يقول هو إذا تعارض الدليلان في الظاهر أول ما تبدأ تجمع ثم ترجح، وإلا تنظر بعد ذلك للنسخ والنسخ. بعضهم يقول أول ما تنظر للنسخ ثم إلى الجمع ثم إلى الترجيح، وهذا الذي ذكر هنا من أن البدء بالجمع ثم النسخ ثم الترجيح هو المذهب الصواب في هذا، والله أعلم. قال والترجيح في الأخبار لماذا يا إخوان؟ كان هذا هو الأقرب، لأن في الجمع ماذا؟ إعمالا للدليلين، وفي الترجيح والنسخ إبطالا لدلالة أحدهما. ولماذا قدم النسخ على الترجيح؟ لأن النسخ يكون الإبطال فيه من الله سبحانه وتعالى من رسوله، في يكون الدليل قد دل على نسخ صورة بصورة، وأما الترجيح من الذي يبطل أو يترك دلالة ويأخذ بدلالة الآخر؟ مجتهد. فإذا يقدم النسخ على الترجيح. قال والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه، الأول يتعلق بالسند وهو خمسة، وسيأتي الثاني، والوجه الثاني من الترجيح يعود إلى المتن، هذا الثاني. الثالث، الوجه الثالث بأمر خارجي، ومن هنا إلى آخر الروضة في الترجيح، من هنا إلى آخر الروضة كلهم في الترجيح، ينظر إليهم ثلاث جهات، من جهة السند، من جهة المتن، ومن جهة أمر خارجي، إلى آخر الروضة هنا في الترجيح كله، ثم بعد ذلك ملحق فيها كلام الحقني في القياس، هذا ألحق بكتاب الروضة. قال رحمه الله تعالى: وترجح في الأخبار من ثلاثة أوجه. الأول يتعلق بالسند وهو خمسة، وذكرنا لكم أن الحازمي رحمه الله ذكر وجوها كثيرة، ذكر 50 وجها من جر في كتابه، في كتابه الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار، ذكر 50 وجها، وزاد عليه ضعفها العراقي رحمه الله تعالى في تقييد الإيضاح. وكذلك أيضا النووي رحمه الله تعالى ذكر أنه هذبها وماذا رتبها، لأن بعض الأشياء التي ذكرها الحازمي متداخلة، يمكن أن يستغنى ببعضها عن بعض أو أن تدمج كلها في موضوع واحد. وبعد أن ذكر 50 وجها قال: وهذا فيه كفاية. وهناك قال أضعاف هذا الذي ذكرته، وإنما فيه كفاية لكون الكتاب مختصرا. قال رحمه الله: وهو خمسة، ذكر خمسة من قدامة. أولا كثرة الرواية، كثرة الرواية، الراوي الذي تكثر روايته، إذا تعارض حديثه مع راوي تقل روايته، فتقدم رواية المكثر، تقدم رواية المكثر، لأن المكثر إذا كان حافظا، وذلك أيضا الآخر ثقة، كلاهما ثقة، والمكثر لاعتنائه بالروايات وانشغاله بها فإنه تتردد على أسانه مرارا، فتكون أثبت عنده الحكم، أثبت عنده من غيره، ويكون أقوى في ذلك من غيره، كحال أصحاب الفنون، كحال أصحاب الفنون، فإن المكثر من النظر في فن من الفنون أقوى فيه من غيره. قال: أولا كثرة الرواية، ثانيا ثقة الراوي وضبطه وقلة غلطه إذا اجتمع مع من هو دونه، فيقدم ثقة على الصدوق، ويقدم كذلك الإمام الحجة إلى آخره على من هو دونه، من هو دونه ولو كان ثقة. ثالثا ورع الراوي وتقواه بشدة تحرزه من رواية من يشك فيه. ورع الراوي وتقواه بشدة تحرزه من رواية من يشك فيه، إذا شك يعني يتحرز في الأخذ عن الناس، ويتحرز أن لا يثبت في كتبه إلا ما هو سماع له، فهذا يقدم على غيرهم من لم تكن عنده هذه الميزة. رابعا أن يكون صاحب القصة، أن يكون الراوي صاحب القصة، مثل قال كحديث ميمونة أنه تزوجها، فأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، مع حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو حرام، فقال تقدم خبر ميمونة لكونها ماذا، كونها صاحبة القصة وهي أدرى، وعلى خبر ابن عباس. وقال بعضهم بالعكس، يقدم خبر ابن عباس، لماذا؟ لأنه متفق عليه، وخبر ميمونة رواه مسلم. وهذا الثاني سيأتي الرد عليه في آخر الترجيحات من كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى، فيقول ما زالت ميمونة مقدمة على ذلك، لأن ميمونة صاحبة القصة، وكون حديث ابن عباس أخرجه الشيخان أقصى ما يدل عليه أن ابن عباس جازم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وهذا لا يفيد شيئا، لأنه يجزم بأنه زوجها وهو محرم، وهي تقول أن صاحبة القصة تزوجها وهو حلال، فقدم صاحبة القصة. فأقصى ما استفاد من رواية ابن عباس من كونها في الصحيحين أنه جازم بذلك، أنه جازم بذلك، ووهم الحفاظ ابن عباس في هذا. قال رحمه الله: خامسا أن يكون مباشرا للقصة كحديث أبي رافع بذلك، وتقدم هذا مرارا أنه كان السفير، قال لأنه هو السفير بينه وبين ميمونة في خطبتها، لما ذكرها أو ذكر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها أو يريد أن يجحها. فكلاهما يرجح على حديث عباس أنه تزوجها وهو محرم. وللأصوليين في الترجيح باعتبار السند أمور كثيرة زائدة على ما ذكر المصنف، منها وبدأ شرط، منها علو السند وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، فعلو السند يكون بقلة الرجال، وإذا قلت ما هو المزية بين قلة الرجال وكثرتهم؟ أنه إذا قلت الرجال يكون الوهم احتمال الوهم أقل، وإذا كثر الرجال يكون احتمال الوهم أكثر. قال: فالشاهد الذي هو أعلى يقدم على غيره، لأن قلة الوسائق يعني الرواة بين المجتهد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أرجح من كثرتها، لأن قلة الوسائق يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقص. قوله لأن قلة الوسائق بين المجتهد وبين الرسول، هذا لا يلزم، قد يكون المجتهد في عصر متأخر ما عنده سند بذلك حديث، وإنما قلة الوسائق بين أصحاب الكتب التي دونت الأحاديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الكتب التي دونت الأحاديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد أن دونت الكتب في عصر الأئمة رحمهم الله تعالى، صار من بعدهم إنما يتناقلونها وينسخونها، ولا يعتبر الترجيح في ذلك. لو أن شخصا مثلا عنده إجازة إلى البخاري، يعني عنده إجازة إلى البخاري رحمه الله تعالى، وفي هذه الإجازة 40 نفسا إلى البخاري، والبخاري روى الحديث عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن من؟ عن سلمة بن أكوع، أو رواه ثلاثي، أو رواه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس ثلاثي، أو رواه كذلك بسنة ثلاثة للبخاري، وآخر عنده إجازة وسنده إلى البخاري فيها 30 نفسا، والحديث الذي في البخاري فيه سبعة رواة سباعي من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما يرجح، الثلاثي أم السباعي؟ المجتهد الآن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأول 37 نفسا والآخر 43 نفسا، 43 أو نقول يعني 37 و43. لو مشينا على ظاهر كلام المصنف لأن قلة الوسائق بين المجتهد وبين الرسول أرجح، لا عبرة بما كان بعد تدوين الكتب، لأن الأكثر ما يأخذونه أرادوا أن يبقوا سلسلة يعني ما اختص الله بها للأمة من اتصال فيها بنبيها عليه الصلاة والسلام، بشرف هذه السلسلة أبقوها، ولذلك يرون الإجازات، ربما كتبوا إجازة للطفل، ربما كتبوا إجازة لبعض المعتوهين، ربما كتبوا إجازة لبعض الفسقة، لبعض آخره، من أجل أن يبقى على هذه السلسلة فقط، وإلا المعتبر هو ما بين مصنف ذلك الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها السلامة من البدعة، فالراوي غير البدعي أرجح من الراوي البدعي، ومنها فقهه في الباب المتعلق به المروي. فالفقيه في البيوع مثلا يقدم خبره على غير الفقيه فيها. نعم، السلامة من البدعة، وغير المبتدع يرجح عن المبتدع. نعم، وكذلك أيضا الفقيه في فن من الفنون، كان يكون فقيها في البيوع أو يكون في الفرائض أو يكون في حديث الفتن أو ما شابه ذلك، يقدم خبره على غيره ممن ليس له ذلك الفقه. قال: وكذا يقدم زائد الفقه على غيره. قال: ولي قالت المالكية يقدم خبر رواه ابن وهب في الحج على ما رواه ابن القاسم فيه، لأنه أفقه منه فيه. يقولون ابن وهب في مسائل الحج أفقه من ابن القاسم، وإن كان ابن القاسم قال وإن كان ابن القاسم أفقه منه، يعني من ابن وهب في غيره. فالفقيه في فن يقدم على غيره، ويقدم عندهم العالم باللغة على غير العالم بها، والعالم بالنحو على غير العالم بها به. فرق بين اللغة والنحو أن المراد بالنحو ما يتعلق بأحوال أواخر الكلم يطرأ عليها من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو بناء وما شابه ذلك، والمراد باللغة المفردات العربية، المفردات العربية. قال: لأن الخطأ منهما في فهم مقاصد الكلام أقل، ويقدم الفطن على من دونه، عالم باللغة وعالم بمفردات اللغة وبما تحتمل معاني في تراكيبها. قال ويقدم الفطن على من دونه، ثم يقدم المشهور بالعدالة على المعدل بالتزكية، المشهور بالعدالة على المعدل بالتزكية. لا شهرت عدالته، شهرت عدالته كالأئمة رحمهم الله أحمد وشافعي على المعدل بالتزكية على من التعديل ليس بالشهرة وإنما بالتزكية، زكاه فلان. ويقدم الراوي الذي زكاه المجتهد باختباره إياه على المزكى عنده بالإخبار، إذ ليس الخبر كالعيان، يعني راوي قال فيه مثلا ابن معين هذا ثقة، قالوا له من أين أخذته؟ قال خبرته فوجدته مفطنا، عرضت عليه بعض الأحاديث فلم تلتبس، وعرضت عليه كذا فوجدته حافظا مفطنا، عنده أصل جيد وكتاب محفوظ، هذا بالاختبار. وآخر قال ثقة، قيل له من أين؟ قال سمعت أحمد يقول هو ثقة مثلا. فيقدم، قال هنا ويقدم الراوي الذي زكاه المجتهد باختباره إياه على المزكى عنده بالإخبار، إذ ليس الخبر كالعيان. ويقدم من زكي تزكية صريحة على من زكي تزكية ضمنية. المزكى تزكية ضمنية كان يكون في أحد الصحيحين روي له في الأصول، روي له في الأصول في أحد الصحيحين، وهذه تزكية ضمنية وتعديل ضمني. والمزكى تزكية صريحة يقولون فلان بن فلان هذا ثقة، فلان بن فلان ثقة. قالك ومثال التزكية الضمنية أيضا ما قاله هنا، قالك الحكم بشهادته، يحكم بشهادته، فكأنه عدل، لأنه لأن الحكم بالشهادة فرع عن التعديل، والعمل بروايته عند من يعمل بماذا؟ بشرط أن يعلم أن ذلك الراوي لا يعمل إلا برواية العدول. قال ويقدم من زكاه جماعة كثيرون على من زكاه واحد مثلا، لأن الواحد قد علم من سير أهل الجرح والتعديل أن من زكاه جماعة كثيرون يكون هذا أطمن إلى النفس من من زكاه واحد. لماذا؟ لأن الذي يزكيه واحد، لعل علم أن كثيرا من من زكاه واحد يذهب أو يعرض هذا المزكى على غيره من الأئمة، فبعضهم يضعفه وبعضهم يتوسط فيه وبعضهم يوثقه، بخلاف الذي زكاه جماعة كثيرون، فتوارجهم على تزكيته دليل على قوته وعلى تقديمه على غيره. ويقدم غير المدلس على المدلس، غير المدلس على المدلس، ويقدم غير المدلس على المدلس، لأن المدلس اعتاد على إسقاط الضعفاء، فيخشى عليه، يخشى منه حتى ولو صرح مثلا ولم وجد في بعض النسخ، وآخر غير مدلس. هذه مثلا الآن إذا رواه بالعنانة وهو مدلس فهو من قسم الضعيف، وإذا رواه وصرح بالتحديث والآخر غير مدلس وصرح بالتحديث، فقالوا يقدم غير مدلس على المدلس، لأن خشية أن يكون التصريح بالتحديث من تصحيح الرواة وإن كان على خلاف الأصل. الأصل أن الصيغ الموجودة في الكتب من التصريح بالتحديث على ما هي عليه، ولكن يتطرق إليها هذا الوهم وهذا الشك. وغير المدلس أيضا ماذا؟ اعتاد على إسقاط الضعفاء، أقصد المدلس. قال ويقدم غير المدلس على المدلس، ويقدم الحر على العبد، لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عما لا تحرز عنه العبد. وضعف بعضهم ترجيح بالحرية، وهو الصحيح أن ترجيح بالحرية فيه نظر، وأن ترجيح بالحرية فيه نظر. ولذلك لما جاءوا إلى المفاضلة بين سالم مولى بن سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر وبين نافع مولى بن عمر، ماذا قال يا إخوان؟ قال سالم أجل، من حيث أنه واجهة عند الناس وأنه جليل عند الناس وأنه عظيم القدر بين الناس، وكان يشبه أباه في السمت والهدي والخلق وما شابه، ولكن نافعا أحفظ، نافع أحفظ من سالم، نافع أحفظ من سالم. وضعت بعضهم ترجيح الحرية، فإذا كان العبد عرف عنه وثق وعرف عنه الورع والخير، وكذلك أيضا جاء حر أيضا فروى حديثا، فلا يعد الحرية ترجيحا. قال: ويقدم حافظ الخبر الذي يسرده متتابعا على من ليس كذلك، وهو يتخيل اللفظ ثم يتذكره وهو من يتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف، ومن لا يقدر على السادية أصلا لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مروي عن فلان. هنا ثلاثة أصناف: الصنف الأول هو الذي يسرده، يسرد المسموع الذي سمعه من شيخه، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وسرده. والآخر يقول حدثنا فلان ويتمهل ويتذكر، ويقول عن فلان ثم يتمهل ثم بعد ذلك يقول قال أنه أخبره فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم أن يتمهل يدل على أنه تذكر. والثالث هذا الثاني، والثالث من لا يتذكر أصلا، لا يتذكر، أعطينا الحديث الذي حدثك به فلان قال ما أذكر. فإذا قيل له هل حدثك فلان 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 بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا تذكر، فقال نعم. هذه ثلاثة، يقدم الأول على الثاني والثاني على الثالث، والأول على الثاني والثالث، نعم يقدم الأول على الثاني والثالث، ويقدم الثاني على الثالث. قال: ويقدم الراوي الذي يعرف نسبه على الراوي الذي لم يعرف نسبه، لأن الوثوق بالأول أشد نسب. عندنا عندكم لكلاهما نسبه. وهذا أيضا يكون فيه نظر، لأن كثيرا من الموالي الذين دارت عليهم الفتوى لا تعرف أنسابهم. عكرمة مولى ابن عباس من أبوه؟ تنقطع النسبة، ما يدرون، ما ليس لهم أسانيد إلى أجدادهم إلى يعني أبائهم الأباعد، ما عندهم أسانيد ولا يعرف، إلا ما غاية ما يعرف أنه سبي من أنه كان من سبي كذا أو كان من سبي كذا. فهذا أيضا فيه نظر، فإذا علم أن الراوي ثقة وأنه عدل ينظر إلى مرجح آخر، لأن كثيرا من دارت عليهم الفتوى بعد ذلك في عصر التابعين كانوا من الموالين كالحسن وعطاء وعكرمة، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم، ويعني جماعة من هؤلاء رحمهم الله. قال: ويقدم، وفي هذا قصة ضعيفة في طريق الوليد محمد الموقري، أن دخل شخص على خليل على أمير فقال له من سيد الناس أو من أعلم الناس في مكة، فقالوا عطاء، فقال من أعلم الناس في المدينة، قالوا نافع أو كذا، فقال من أعلم الناس في البصرة، فقال الحسن، ثم قال من أعلم الناس في كذا، فذكروا يسر. ثم بعد ذلك في آخر شيء وهو يستاء من ذلك، في آخر شيء قال ذكروا له رجلا ليس بمولى، عالم ليس بمولى كان ابن شهاب وكذا، فقال الحمد لله، قال كاد الموالي أن يذهبوا بالأمر، يعني لأن الذين ذكرهم له كلهم من الموالي. وهذه القصة لم تثبت فيها الوليد بن محمد الموقري، وهو ضعيف جدا. قال رحمه الله تعالى: ويقدم عندهم الذكر على الأنثى إلا إذا علم أنها أضبط من الذكر فتقدم عليه، يعني هذا من حيث ماذا؟ أن النسيان في النساء معهود، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال: وكذلك إن كانت صاحبة القصة قدمت على الذكر قال إلا إذا علم أنها أضبط، لأنه غض امرأة كانت أضبط من عشرات الرجال، ولهذا لما كانت المرأة أضبط من أكثر من الرجل كان هذا التفريق أيضا من الذكر والأنثى في هذه المسألة فيه نظر، فيها نظر. فإن كان الأصل أن الله سبحانه وتعالى ذكر العلة في الجمع بين المرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إلا أن ماذا بارك الله فيه لقائل أن يقول لا فرق في ذلك، قال رحمه الله: وكذلك إن كان صاحبة القصة قدمت على الذكر كما تقدمت قصة ميمونة. قال بعضهم: الأنثى والذكر على السواء، ولا يرجح عليها إلا بما يرجح به الرجل على الرجل من الأدلة الأخرى، يعني مثلا الطرق الأخرى طرق الترجيحات. وفصل بعض العلماء فقال: يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن كالحيض والعدة، فيرجحن فيها على الذكور لأنهن أضبط فيها. هذا يكون قريب ممن اشتغل بفن من الفنون ويكون فقيها في بعض الفنون وفي بعض الأمور، لأن المرأة لما كانت يعني مبتنى بهذه الأمور تتقنها أكثر من غيرها. قال: ويقدم الذي كانت روايته أوضح. طيب خلنا نوقف إلى هنا يا إخوان، إلى هنا ما انتبهت إليه.